أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في بيان منشأ دلالة صيغة الأمر ومادته على الوجوب. وقد ذكر السيد الشهيد أن المناشئ أو الأقوال في منشأ الدلالة ثلاثة: القول الأول التبادر، القول الثاني حكم العقل وهو ما تبناه المحقق النائين ببيان أن الصيغة أو المادة تدلان على الطلب، وأما الوجوب والاستحباب فليسا مما يدل عليه الصيغة أو المادة، وإنما الوجوب يدل عليه العقل باعتبار أن كل طلب صدر ممن له حق الطاعة لم يرد معه ترخيص من المولى، فإن هذا الطلب يحمل على الوجوب، وإذا صدر معه ترخيص لا يحمل حينئذ على الوجوب. والسيد الشهيد أورد على المحقق النائين أولا بإشكال حلي، وهو أنه لا يصح أن يكون موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال عبارة عن الطلب مع عدم بيان الترخيص، وإنما لا بد من أن يكون الطلب الشديد كما تقدم وطبقنا. والإشكال الثاني على المحقق النائين كان عبارة عن نقد بأمر مخالف للسليقة العرفية ولما يبني عليه الفقهاء أيضا، وهو أنه إذا ورد دليل يفيد الوجوب لحالة خاصة وورد دليل يفيد الإباحة عموما، فإنه على كلام المحقق النائين لا يحصل بينهما جمع وتخصيص، وإنما يكون بينهما نفي للوجوب لأنه طلب صدر معه ترخيص. الإشكال الثالث على مطلب المحقق النائين بينه السيد الشهيد في بحوثه على أنه إشكال نقضي، وأما هنا فبينه بما قد يظهر منه مثلا أنه إشكال حلي. يقول له هكذا: أنت أيها المحقق النائين افترضت أن حكم العقل بلزوم الامتثال مركب من طلب وعدم ورود ترخيص. الطلب فهمنا، عدم ورود الترخيص ما الذي تريد منه؟ ماذا تقصد من عدم ورود الترخيص؟ هناك احتمالات ثلاثة، وبالحقيقة الاحتمالات بيطلعوا أربعة، بس الاحتمال الرابع ملحق بالثالث، يعني ما في فرق بيناتهم، ولذلك جعل الاحتمالات ثلاثة. فإذا يحتمل بقولك عدم ورود ترخيص احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن يكون المراد أن الدلالة على الوجوب متوقفة على طلب وعدم صدور ترخيص متصل، يعني عدم صدور ترخيص موجود في نفس بياني، في نفس سياق بيان الطلب. يعني كلما صدر من المولى طلب ليس معه في نفس سياقه، في نفس سياق بيانه ترخيص، ثبتت الدلالة على الوجوب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مرادك أيها المحقق النائيني أن الموضوع حكم العقل هو طلب صدور طلب وعدم صدور ترخيص من المولى أبدا، لا متصل ولا منفصل. يعني موضوع حكم العقل هو أن لا يكون في سياق البيان وفي مقام بيان الطلب ترخيص، ولا أن يلحقه ولو في وقت آخر ترخيص. الاحتمال الأول، الموضوع عبارة عن أن لا يتصل الترخيص، يعني إذا كان هناك على الاحتمال الأول ترخيص منفصل يتحقق الوجوب. يعني إذا اليوم المولى قال لي صلي ولم يصدر ترخيصا متصل، في اليوم التالي قال لي لا يجب عليك، هنا في هذا المورد على الاحتمال الأول يتحقق الوجوب، على الاحتمال الثاني لا يتحقق الوجوب. ليه؟ لأن الوجوب موضوعه الطلب وعدم صدور ترخيص ولو منفصل، فإنه في اليوم الثاني أو العاشر أو الحادي عشر لو قال لي لا يجب فيكون قد حصل طلب وحصل بعده ترخيص ولو منفصل، فلا يحصل دلالة على الوجوب. واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون قضاء الحق مهم. لا، ليس كذلك. أن يكون نظر المحقق النائيني ليس إلى صدور الترخيص وعدم صدور الترخيص، أن يكون نظره إلى وصول الترخيص وإحراز المكلف للترخيص. فموضوع حكم العقل ما هو؟ هو صدور طلب وعدم إحراز الترخيص من قبل المكلف، يعني عدم وجدان الترخيص من قبل المكلف سواء صدر أو لم يصدر. لاحظتم؟ السيد الشهيد، وضحت الاحتمالات الثلاثة ما هي؟ هذا الثالث واضح أو لا؟ الاحتمال الثالث هكذا، موضوع حكم العقل أنني أنا الآن صدر طلب ولم يصلني ترخيص ولم أحرز وجود ترخيص فأحكم بالوجوب. حطان السيد الشهيد يقول ولا شيء، كل هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن الالتزام به، ولا شيء من هذه الاحتمالات الثلاث يمكن الالتزام به. لما؟ يقول أما الاحتمال الأول، أنت الاحتمال الأول ماذا تقول؟ تقول موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال عبارة عن صدور طلب وعدم صدور ترخيص متصل، صح؟ طيب عم يقول له لازم هذا أنه إذا قال لي المولى اليوم تصدق ولم يتصل مع قوله تصدق ترخيص، وإنما بعد أيام قال لي لا يجب التصدق، بعدما قال لي تصدق فقد تحقق موضوع حكم العقل بالوجوب وحكم العقل بلزوم الامتثال وانتهى، حكم العقل بلزوم الامتثال. فيكون قول المولى بعد يومين أو شهر أو شهرين لا يجب التصدق منافيا لحكم العقل. ما أنت قلت أن موضوع حكم العقل عدم الترخيص، عدم الترخيص المتصل، وتحقق موضوع حكم العقل فثبت لزوم الامتثال، فهل يمكن أن يصدر من الشارع حكم ينافي حكم العقل الثابت؟ يقول يستحيل، لما تقدم في الحلقة الثانية والحلقة الأولى أنه يستحيل أن يحصل تناقض بين حكم الشرع وبين دليل قطعي، شايف؟ وحكم العقل في هذا المورد قطعي، لأن موضوعه ما هو؟
صدور الطلب وعدم صدور ترخيص متصل وقد حصل موضوعه، فيكون هذا الحكم العقلي منافيا لأي ترخيص جديد. هذا تلتزمون به كثيرا ما يصدر من المولى طلب وبعد أيام وبعد شهور وبعد سنين من قبل الإمام الثاني يصدر ماذا؟ ترخيص، صح ام لا؟ لمصلحة، لغاية، لغرض، لشيء. فإذا الاحتمال الأول لا يمكن الالتزام به لأنه يلزم منه هذا التالي الفاسد. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ماذا كان؟ أنه موضوع حكم العقل عدم صدور ترخيص سواء متصل أو منفصل. جيد. السيد الشهيد يقول لاسم محقق النايني: أيضا هذا الاحتمال يلزم منه تال فاسد لا يمكن الالتزام به. لاحظنا أنت الآن إذا قال لك المولى صل أو قال لك المولى تصدق، واحتملت أن يرد ترخيص منفصل، على ماذا تبني؟ في الفقه يبنون على أن هناك وجوب، والعرف يبني على أن هناك وجوب، صح ام لا؟ صحيح؟ لكن عم نقول أو شيء العرف والفقهاء ماذا يبنون؟ فإذا الفقهاء والعقلاء يبنون في حالة الشك في وجود ترخيص منفصل، يبنون على أنه ما في ترخيص منفصل، صح أم لا؟ مع أنه على مبناك أيها المحقق النائيني على هذا الاحتمال، إذا صدر الوجود الطلب من المولى واحتملنا ورود ترخيص منفصل من المولى، فإنك لا تستطيع أن تستنتج الوجوب. لا، لأن موضوع ثبوت الوجوب ولزوم الامتثال عندك أيها المحقق النائيني بناء على الاحتمال الثاني ما هو؟ عدم صدور ترخيص متصل أو منفصل، وأنت إلى الآن لم تستطع أن تتحقق أنه صدر ترخيص منفصل أو لم يصدر ترخيص منفصل. وبعبارة ثانية، العقل لا يحكم حتى يحرز الموضوع أو انتفاء الموضوع. هيك العقل بيشتغل. العقل لا يحكم حتى يحرز الموضوع. ففي مثل هذا المورد العقل لم يحرز الموضوع بعد، لم يحرز عدم صدور ترخيص منفصل، فلا يستطيع أن يحكم بالوجوب، وإنما يكون شاكا في تحقق الوجوب فلا يحكم بلزوم الامتثال، مع أن العرف والفقهاء يبنون في أمثال هذه الموارد على ماذا؟ على أن يبنون على أن هناك وجوب، ولا يعتنون باحتمال ماذا؟ الترخيص المنفصل. فإذا هذا الاحتمال الثاني يلزم منه تال فاسد، واضح إن شاء الله؟ وهو البناء على الوجوب، البناء على عدم ثبوت الوجوب في موارد يبني فيها العرف والعقلاء على الوجوب. فهذا يكشف عن أن النكتة التي جعلتها تمام النكتة لاستفادة الوجوب ليست كما هي، واضح؟ هذا على الاحتمال الثالث. أما على الاحتمال الثالث وهو عدم وصول الترخيص، فيقول السيد الشهيد هذه العبارة، هي بدها شرح العبارة بشيء من التفصيل، يقول: فهذا خروج عن محل الكلام. فإذا احتمال الأول يلزم منه تال فاسد، الاحتمال الثاني يلزم منه تال فاسد أيضا، الاحتمال الثالث هذا خروج خارج الصحن، خارج محل الكلام. لما؟ لاحظوا معي، عندنا مطلبان لا بد من التفرقة بينهما. المطلب الأول وهو مطلب صدور أمر من المولى نتفق على أنه يدل على الوجوب ونتنازع في منشأ الدلالة، هل هو الوضع، هل هو الإطلاق، أم أنه حكم العقل. واضح؟ فإذا الوجوب عند هؤلاء الثلاثة أصحاب الأقوال الثلاثة مستفاد من ماذا؟ من صدور الأمر، صحيح؟ وأصحاب الأقوال الثلاثة متفقون على أننا نتحدث عن وجوب ظاهري أو واقعي؟ واقعي. ما عم نفترض نحن عندنا شك في حكم شرعي مسبق، أصول عملية. عند المولى قال لي صلي، كلهم بيستفيدوا الوجوب من صلي، طب ليش يستفيدون الوجوب؟ هذا الذي يتنازعون فيه. فإذا في محل الكلام النزاع حاصل في وجوب واقعي، والكل متفق على النتيجة، يختلف على ماذا؟ على منشأ هذه النتيجة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو المطلب المرتبط بالحكم بالأصل العملي، وهو أن يكون المكلف شاكا في المنجزية والمعذرية. فالمكلف ماذا يكون؟ مثل حالات الشك البدوي، لم يصله بيان من المولى فيحكم عقله إما بقبح العقاب بلا بيان أو بحق الطاعة، شك. فإذا قوام المطلب الأول أنه يثبت حكما ظاهريا واقعيا منشأه الدلالة على الوجوب من خلال صدور الأمر. والمطلب الثاني ملاكه ومناطه أن يصدر من قبل العقل إما حكم بالترخيص قبح العقاب بلا بيان أو حق الطاعة. والحكم الثابت في المطلب الثاني عبارة عن حكم ظاهري مش حكم واقعي، صح أم لا؟ يقول السيد الشهيد الآن، وضحت هالمقدمة؟ لابد من التفرقة بين المطلبين. يقول إذا قلنا أن المراد من عدم صدور الترخيص في قول المحقق النائيني أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب متوقفة على صدور الطلب وعدم صدور الترخيص، وكان مرادنا من عدم صدور الترخيص عدم وصول الترخيص، فإن هذا معناه أننا نرجع إلى حكم العقل في مورد الشك في الحكم الظاهري. لما؟ لاحظوا ليش؟ لأننا في هذا المورد إذا أنا موقف المسألة على عدم وصول ترخيص، أنا أحتمل أو أبني على ثبوت حكم واقعي للمولى لم يصلني، فأنا في حالة الشك ماذا أصنع؟ هناك حكم للمولى في الواقع لم يصلني، فألجأ إلى العقل ليحكم لي حكم يحافظ على ذلك الحكم الواقعي. لاحظتم؟ فإذا بعبارة ثانية أنه إذا قلنا بأن موضوع الوجوب عبارة عن عدم وصول الترخيص لا عدم صدور الترخيص، فإن هذا معناه أننا لا نتحدث عن حكم واقعي، لأن مرحلة المنجزية ومرحلة الوصول ماذا تفيد؟ يعني الحكم العقلي الذي يكون قد ثبت في مرحلة المنجزية، في مرحلة الوصول مع عدم إحراز الوصول، ماذا يفيد؟ يفيد حكما ظاهريا، وأما ما نبحث عنه فهو حكم واقعي لا حكم ظاهري. وبعبارة أخيرة حتى تتضح تماما هذه الثالثة، الاحتمال الثالث، أيها المحقق النائب، إذا كان مرادك من قولك الدلالة على الوجوب تحصل من خلال صدور الطلب وعدم وصول ترخيص، فإن هذا معناه أنك تستند في الدلالة على الوجوب على حكم العقل في مورد الشك في المنجزية، مع أن محل كلامنا ليس محل الشك في المنجزية وعدم المنجزية، وإنما محل كلامنا في استفادة الوجوب وعدم استفادة الوجوب من ماذا؟ من ما صدر من المولى من طلب. فإذا محل الكلام هكذا، المولى صدر منه دليل، صدر منه دال على الطلب، ولكن نبحث هل هذا الدال على الطلب يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب. فإذا جعلت موضوع الدلالة على الوجوب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدم وصول الترخيص، فإنك قد تكون قد أخذتنا إلى مطلب آخر، وهو ماذا؟ وهو مطلب الشك في الحكم في مورد عدم وصوله. ما أدري إذا اتضحت الفكرة أو لا. وضحت الفكرة؟ يعني نحن نتنازع أين في مورد أصلا وصل بيان من المولى، وصل بيان من المولى، ونحن نشك في ماذا؟ أن هذا البيان الواصل هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، مع أن هذا الاحتمال الثالث يأخذنا إلى أين؟ إلى مورد نشك في وصول البيان الترخيصي من المولى وعدم وصول البيان الترخيصي من المولى. هذا بحث البراءة والاشتغال ومشاكل ليس لنا نشغل فيه هنا. تمام؟ فإذا خلاصة الكلام أنه أيها المحقق النائني، محل أو موضوع حكم العقل في نظرك هو عدم ورود ترخيص مع صدور طلب، فما هو مرادك من عدم ورود الترخيص؟ إذا كان مرادك من عدم ورود الترخيص عدم صدور ترخيص متصل، فهذا يلزم منه أنه أي ترخيص منفصل يكون منافي لحكم العقل. وإذا كان مرادك أنه عدم صدور ترخيص متصل أو منفصل، فإن هذا سيلزم منه البناء على عدم الوجوب في حالات يبني فيها العرف والشرع والعقلاء على ماذا؟ على الوجوب. وإذا كان مرادك عدم وصول ترخيص، فهذا إخراج للمسألة عن محل الكلام، لأن محل البحث والكلام أين؟ في مورد نحن هناك دال على الحكم الواقعي، وواصل هذا الدال نحن نشك في منشأ الدلالة وكفاية هذا الدال، وليس كلامنا في مورد لا نحرز فيه الدلالة حتى تأخذنا إلى مطلب آخر. واضح إن شاء الله؟ وإذا النتيجة أن مطلب المحقق النائيني من كون دلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب بحكم العقل غير تام. واضح إن شاء الله؟ إذا كان هذا الثالث واضح خلنا نقرأ، إذا غير واضح أنا بخدمة لأي سؤال. وثالثا أنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على ماذا؟ معلقا على عدم ورود ترخيص من الشارع. وحينئذ نتساءل، هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر؟ هذا الاحتمال الأول. أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة على الأمر؟ هذا الاحتمال الثاني. أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلف به؟ هذا الاحتمال الثالث. والكل لا يمكن الالتزام به. لما؟ يقول: أما الأول فلأن الاحتمال الأول ماذا يعني؟ يعني شو يعني؟ يعني لازمه أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. طب والنتيجة؟ وهذا لازم هذا الاحتمال، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم. ليش يكون منافي؟ لأن حكم العقل قد استقر، موضوعه تحقق، فحكم العقل قد استقر، فأي حكم شرعي مخالف له يكون منافي لحكم العقل فيمتنع، وهذا اللازم واضح البطلان. وأما الثاني فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال ورود الترخيص المنفصل. ليش؟ هذه النتيجة من أين وصلنا إليها؟ لاحظ، لأن الوجوب على مبنى المحقق النائين حكم عقلي، صح أم لا؟ لأن الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، وهو يعني وحكم العقل بلزوم الامتثال بحسب الفرض، بحسب الاحتمال الثاني، معلق على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا. فمع الشك في ورود الترخيص منفصلا نكون قد شككنا في الوجوب. ولا تقل لي، طبعا هذا الإشكال يحتاج إلى تتميم، كيف نتمم؟ نقول مع أن البناء الفقهي والعقلائي على استفادة الوجوب في هذه الصورة. إيه، لا بد من إضافته، هذا مراد ضمن للسيد الشهيد، وإلا يمكن أن يقول له المحقق النائيني وأقبل بذلك فلا يكون إشكال. فنضيف هكذا: مع أن البناء الفقهي والعقلائي على استفادة الوجوب من الأمر حتى يثبت خلافه، صح أم لا؟ هذه لا بد من إضافتها. نعم، ما بيسلم حق النائيني، ما هو بالنتيجة بيسلم كل الفقهاء. هلا انت تتخيل، انت اجى فقيه فتش لم يرى ان هناك دال على الترخيص، بيبني على الوجوب ولا ما بيبني؟ بيبني على الوجوب. واضح ان شاء الله؟ هلا في شيء اضافي اذا حدا من الاخوان سأل عنه بخدمتكم بهذا الاحتمال الثاني. واما الثالث انه لم بينه لأنه إذا ما نبينه بده يأخذ وقت طويل وهو خارج عن مطلب الكلام. وأما الثالث فهو خروج عن محل الكلام. السطر شرحنا في 10 دقائق. لأن الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، يعني كلامنا ونزاعنا هنا في ماذا؟ في مرتبة، هناك دال على الوجوب الواقعي، فهل يكفي صدور هذا الدال لاستفادة الوجوب الواقعي أم نحتاج إلى شيء؟ لاحظتم كلام هكذا، مع أن كلام المحقق النائيني على الاحتمال الثالث سيجرنا إلى أين؟ سيجرنا إلى البحث لما أدخل الوصول. الوصول موضوع للمنجزية وعدم المنجزية، وليس كلامنا نحن في المنجزية وعدم المنجزية، كلامنا في ثبوت الوجوب وعدم ثبوت الوجوب بغض النظر أنه منجز أو غير منجز. نحن عم نبحث المسألة هكذا: إذا صدر من المولى أمر فهل يكفي صدوره لثبوت الوجوب؟ تنجز أو لم يتنجز أو لا يكفي في صدور في ثبوت الوجوب. وليس الكلام عن الحكم المنجز حتى تقحم لي مسألة الوصول وعدم الوصول. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ هذا جوهر الإشكال على الشق الثالث. وبذلك إذن يكون القول الثاني غير تام. نذهب إلى أين؟ إلى القول الثالث. القول الثالث أصحابه يقولون هكذا: نحن نسلم بأن صيغة الأمر ومادة الأمر تدلان على ما؟ على الوجوب. ولكن منشأ الدلالة على الوجوب ليس الوضع، ومنشأ الدلالة على الوجوب ليس ما ذكره المحقق النائيني من حكم العقل، وإنما منشأ الدلالة على الوجوب الإطلاق وقرينة الحكمة. ولبيان الإطلاق عدة تقريبات وبيانات. التقريب الأول بدو مش صعب بس بدو شوية دقة. يمكن أن نبين هذا التقريب الأول بدقة ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى أن الأمر بمادته وصيغته يدل بالدلالة الوضعية على الطلب، وبالإرادة الاستعمالية يكشف عن أن المستعمل للصيغة أو للمادة يريد استعمال هذه الصيغة في الطلب، ويكشف بالدلالة التصديقية الثانية عن ماذا؟ عن أن هناك إرادة للمولى في الشيء المطلوب. فإذا قال لي المولى صلي، صدور صلي من المولى يكشف عن أن المولى تعلقت إرادته في ماذا؟ في فعل الصلاة، بفعل الصلاة مش في فعل الصلاة، تعلقت إرادته بفعل الصلاة. واضح؟ وفإذا خلاصة المقدمة الأولى والنقطة الأولى أن الأمر عبارة عن قالب لإبراز الإرادة. الأمر الصادر جدا من المولى قالب لإبراز إرادة المولى. المقدمة كم؟ الأولى. المقدمة الثانية هي نأتي إلى الإرادة. الإرادة من الأمور المشككة وليست من الأمور المتواطئة. فالإرادة مرددة بين كونها شديدة وبين كونها ضعيفة. حالها كحال النور، فهناك نور ضعيف وهناك نور شديد، وكل منهما نور. تمام؟ هذه المقدمة كام؟ الثانية. المقدمة الثالثة، هذه هي أصل الفكرة، المقدمة الثالثة أنه ما هو الفرق بين النور الشديد والنور الضعيف؟ النور الشديد والنور الضعيف يشتركان في أنهما نور، ويفترقان في شدة النور وعدم شدة النور أو ضعف النور. صح أم لا؟ يعني نور النواصة ونور البروجيكتور يفترقان بذلك. واضح؟ طيب، شدة الشيء هل هي من سنخه أم من غير سنخه؟ نقول هكذا: الإرادة القوية والشديدة تحتوي على أمرين، تحتوي على أصل الإرادة وعلى شدة الإرادة. الإرادة الضعيفة تحتوي على أمرين، على أصل الإرادة وعلى إما ضعف الإرادة بحق تلك أو عدم شدة الإرادة. واضح؟ طيب، وشدة الشيء من سنخه، يعني شدة الضوء من سنخ الضوء أو من سنخ الظلمة، شدة اللون من سنخ اللون أو من سنخ عدم اللون، من سنخ اللون، بخلاف ضعف الضوء، بخلاف ضعف الإرادة، فإن ضعف الإرادة ليس من سنخ الإرادة، وإنما هو أمر إما أمر عدمي لدرجة إضافية من الضوء، وإما أنه أمر مباين لذات الضوء. صح أم لا؟ وضحت هذه؟ طيب، المقدمة الرابعة. فإذا المقدمة الثالثة شو خلاصتها؟ أن الإرادة الشديدة تفترق عن الإرادة الضعيفة في تمتازان عن بعضهما البعض، تشتركان في الإرادة وتفترقان في شدة الإرادة في الشديدة وفي ضعف الإرادة في الضعيفة أو عدم شدة الإرادة في الضعيفة. وشدة الشيء من سنخه، وأما ضعف الشيء فهو خارج عن حقيقته. تمام؟ المقدمة الرابعة أنه في مورد الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذا كان عندي لفظ دال على ماهية من الماهيات، الآن لفظ أبيض يدل على البياض، هذا البياض الذي يدل عليه لفظ أبيض، إذا دار أمره بين البياض الشديد والبياض الضعيف فلا بد من حمله على البياض الشديد بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة. لما؟ لاحظ معي، لأن الذي يحتاج إلى مؤونة في مقام البيان وبيان إضافي الشيء المسالخ للماهية أو الشيء الخارج عن سنخية الماهية، يعني أنا هلأ إذا عم بين شغلي، المطلب الذي يتلاءم مع أصل البيان هو الذي يحتاج إلى بيان إضافي أو لا، المطلب المباين لهذا أو الذي يختلف معه يحتاج إلى بيان إضافي، الثاني هو الذي يحتاج إلى بيان إضافي، صحيح؟ فيقول هكذا: في مقام البيان الذي يحتاج إلى مؤنة زائدة ونصب قرينة وزيادة في البيان هو الإرادة الضعيفة، ما كان خارجا عن سنخ الشيء، وأما الداخل في سنخ الشيء فلا يحتاج إلى بيان إضافي. وعلى هذا الأساس في كل مورد يصدر أمر من المولى يدل على الإرادة، نحمل هذه الإرادة على الإرادة شنو؟ الشديدة لا الضعيفة، لأن بمقتضى الإطلاق، لأن الإرادة الضعيفة يحتاج لها تنبيه وبيان، وأما الإرادة الشديدة فلا تحتاج إلى تنبيه وبيان. واضح إن شاء الله؟ أجابوا عن هذا الوجه بقولهم أن هذا الوجه مبتن على تدقيق عقلي بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة وليس عرفيا، وبعبارة موضحة لهذا الإشكال، الإطلاق الذي نريد كما سيأتي معنا إن شاء الله الذي نريد إثباته بمقدمات الحكمة هو دلالة عقلية برهانية الإطلاق؟ لا، ما الإطلاق تأتي حجيته من أي باب؟ من باب حجية الظهور. الإطلاق عبارة عن ظهور عرفي، صح أم لا؟ نعم. فإذا كان الإطلاق عبارة عن ظهور عرفي فلا يمكن أن يبتني على تعمل فلسفي عقلي، بل لا بد أن يكون مبتنيا على ظهور عرفي منشأه الظهور الحالي والسياقي للمتكلم، واضح؟ وأما البيان الذي بينته بحسب الظاهر المحقق العراقي، أيها المحقق العراقي ويا صاحب الكفاية، على احتمال بيّن صاحب الكفاية ما بنيه يعني، قال إذا ما ضبط الوضع نذهب له هربا. نعم. ويا صاحب الكفاية، هذا الإطلاق مبتن على تدقيق عقلي وبعبارة أعمق. لا نريد أن نقول أو لا يراد أن يقال لصاحب هذا التوجيه والتقريب الأول أنه العرف لا يلتفت إلى التفصيل الذي ذكرته بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة. ليه؟ لأنه من الواضح إذا شرحت له العرف بفهمها للمسألة، مش إنه مسألة تنفهمش، لا. وإنما المراد أن العرف، هي العبرة تمام نكتة الإطلاق، أن يكون أحد الطرفين المردد بينهما اللفظ يحتاج إلى مؤنة زائدة. العرف هل يرى مؤنة زائدة في بيان الفرد الضعيف ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة في بيان الفرد الشديد؟ لا، العرف كما يرى الفرد الضعيف يحتاج إلى مؤنة في مقام البيان، يرى الفرد الشديد يحتاج إلى مؤنة في مقام البيان، صح ولا؟ ولذلك شو بتقول؟ بتقول نور قوي ونور ضعيف، ما بتكتفي بتقول نور، صح ام لا؟ فاذا هذا الوجه الثالث مبتن على نكتة لإثبات الإطلاق. لا يقتنع العرف بأنها، يعني لو شرحت للعرف لا يراها نكتة كافية لإثبات الإطلاق. واضح كيف الإشكال يا اخوان صار؟ يعني بعبارة ثانية، أنت العرف هو المعني في باب ماذا؟ الظهورات، فلا بد أن يكون الإطلاق الذي تقوم ببيانه ماذا؟ إطلاق مبتني على وجود مؤنة زائدة في أحد الطرفين، في بيان أحد الطرفين بنظر العرف. والحال أن العرف لا يرى أن بيان الإرادة الشديدة يحتاج إلى مؤنة، بينما بيان الإرادة الضعيفة يحتاج إلى مؤنة، بينما بيان الإرادة الشديدة لا يحتاج إلى مؤنة. وإن كان العرف إذا شرحت له مسألة أن سنح شدة الشيء من سنخه وضعف الشيء ليس من سنخه يقتنع معك، بيقول لك إيه صح، بس بيقول لك العرف عندما أريد أن أبين أحدهما لابد أن أنصب قرينة. لاحظتم؟ يعني عندما أقول إرادة، الذي يأتي إلى ذهن العرف جامع الإرادة، لا يأتي إلى ذهن العرف الإرادة الشديدة. وإذا تردد حال الإرادة بين كونها شديدة لزومية وضعيفة غير لزومية، لا يبني العرف على أن الضعيفة تحتاج إلى مؤنة إضافية في مقام البيان والشديدة لا تحتاج إلى مؤنة، فأحكم بالإطلاق على أن هذه الإرادة شديدة. لا، العرف يرى هذه النكتة التي بنيت عليها كلامك غير تام. واضح يا أخوان؟ هذا الإشكال على المحقق النائيني، لا أن الإشكال على المحقق النائيني أيها المحقق النائيني أن العرف لا يتعقل هذا الذي ذكرته. لأنه دغري يقول لك محقق النائيني، محقق العراقي، شوف يقول لك دغري يقول لك بشرح له إياه للعرف. لا، الكلام في نكتة الإطلاق. فتأمل في هذا الذي ذكرته، الذي ذكرته لك، فإنه أصل المطلب لا كما يوجد في بعض الشروح. القول الثالث، إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوب. أخوان إذا مش واضح أنا بالخدمة، واضح إن شاء الله؟ أحدها، لاحظ المقدمات كيف سلسلناها، نحن عرب على كيف بيطلع، أن الأمر يدل على ذات الإرادة. كيف يدل الأمر على الإرادة؟ بدلالة تصديقية، مش بالدلالة التصورية بدل على الإرادة. يعني ظاهر حال المتكلم الذي أمر بشيء بشكل جاد أن إرادته تعلقت به، هيك الأمر بدل على الإرادة. وإلا الأمر مش موضوع ليدل على الإرادة، عرفت؟ الأمر موضوع ليدل على الطلب. وهي هي المقدمة الثانية، وهي يعني الإرادة تارة شديدة كما في الواجبات، وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. وحيث إن شدة الشيء، هي المقدمة الثالثة، من سنخه بخلاف ضعف الشيء، فإنه ليس من سنخه، إما لأنه أمر عدمي أو لأنه أمر وجودي ضعيف. ضعف الشيء، خلي قول يا خي يفترضوا أمر عدمي، فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة. هذه المقدمة الرابعة. ليش تتعين بالإطلاق؟ لاحظ، لأن الإرادة الشديدة بحدها، شو حد الإرادة الشديدة؟ الشدة بحدها، يعني بالشيء الذي تمتاز به عن غيرها، لا تزيد على إرادة بشيء. يعني ما تمتاز به عن الإرادة هو نفس الإرادة، فلا تمتاز عن الإرادة بشيء. مثل الضوء القوي، قوة الضوء ضوء، فلا يحتاج حدها، فلا يحتاج حد الإرادة الشديدة إلى بيان زائد على بيان المحدود. يعني يكفي أن يقول إرادة لبيان أعلى درجة من الإرادة. لاحظتم؟ بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة. فإذا أردت أن تعبر عن الإرادة الضعيفة لا يكفي أن تقول إرادة، وإنما لابد أن تقول إرادة ضعيفة، لأن الضعف ليس من سنخ الشيء. وضحك كيف؟ الأمر الثاني الأول وجودي، شدة إما أنه أمر عدمي أو أنه لا أمر وجودي برتبة متدنية، هكذا بدك تعبر عنه، لأنه هذا بالنتيجة عدم إضافي. نعم، هذا بالنتيجة ليش عم أقول أني أو أمر وجودي لمرتبة ضعيفة، لأنه هذا عدم تام مطلق ولا عدم إضافي. شيخ عباس، هذا عدم الموجود بالإرادة الضعيفة، عدم مطلق ولا عدم إضافي؟ عدم إضافي، هذا عدم بالإضافة إلى الشديدة، وإلا هو مش عدم. بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، فلو كانت الإرادة الضعيفة هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم نصب القرينة على حد الإرادة الضعيفة الزائد، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة. وقد أجيب على ذلك، أنت لك من جواب للصاحب الكفاية، للمحقق، صاحب المحقق العراقي الصهاني اللي جاوبه، قال له أنه هذا غير عرفي، بأن اختلاف الحدين، لاحظ الإشكال وين، اختلاف الحدين الذي ابتني عليه الإطلاق، هذا بأكد لعم قلت عم حاول بين في المطلب، اختلاف الحدين الذي ابتني عليه الإطلاق أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فقد بنيت الإطلاق على نكتة لا يراها العرف نكتة، مش أن العرف لا يفهمها، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين. واضح إن شاء الله؟ التقريب الثاني والتقريب الثالث يأتيان غدا إن شاء الله، ثمرات نخليهن لبعض بكرة، والحمد لله رب العالمين.